بيقول الشيخ العلامة الصوفي بن عربي المتوفى سنة 1240 والمدفون في دمشق: كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه. يعني من دون الأنثى لا يمكن تعريف المكان أو الاعتماد عليه أصلا. هالحكي عمره حوالي 800 سنة ولسه العالم العربي يعتبر من أسوأ الأماكن فيما يتعلق بوضع وحقوق المرأة. ومؤخرا وبعد انتشار السوشيال ميديا عم نشوف انتشار كتير لمفاهيم وأفكار وفيديوهات ونقاشات حول موضوع المرأة في العالم العربي. فهل النقاش حديث ووليد عصر السوشيال ميديا ولا أقدم بكتير؟ يا شباب نسميه من بيت
لا المره سميه شجره حبيبي
من بيت يا شباب
ما فكر حالك عاد
بالله معك حق مزبوط بس لا ليش حتى انت
يا شباب عم افتح معجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على الاصل اللغوي
اهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار عبر التاريخ عاشت المرأة ظروف سيئة بمعظم الأحيان بكل أنحاء العالم بس ببدايات عصر التنوير بالقرن الثامن عشر بلشت النظرة للمرأة تتغير بالغرب ووصل أثر هالشي بنهاية القرن التاسع عشر للعالم العربي وبلشت تطلع أصوات طالب بحقوق المرأة وتغيير وضعه وتحسينه بس بالبداية ما كانت الأصوات نسائية أوائل الأصوات اللي نادت بتحرير المرأة كانوا رجال ومن أهمهم رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وأحمد فارس الشدياق وهالأصوات هي بديت مع عصر النهضة بمصر يلي قاده محمد علي باشا يلي حكم مصر بين عامي 1805 و1848 محمد علي عمل نهضة لمصر على عدة أصعدة أهم الصعيد العلمي والانفتاح على أوروبا يلي كانت بعز عصر التنوير والتطور المتسارع علميا وثقافيا ومن أهم ما عمل محمد علي هو إرسال بعثات علمية لتتعلم اللغات والعلوم بأوروبا وخصوصا بفرنسا وبوحدة من هاي البعثات طلع شاب عمره 24 سنة اسمه رفاعة الطهطاوي ضل بفرنسا لحوالي 5 سنوات تعلم فيها اللغة الفرنسية ورجع على مصر ليشتغل بالترجمة ويفتتح مدرسة لغات اسمها مدرسة الألسون ومن أهم الشغلات اللي عملها رفاعة هو تأليفه لكتاب اسمه تخليص الإبريز في تلخيص باريس اللي حكى فيه عن تجربته اللي عاشها بباريس والظواهر الاجتماعية اللي شافها هنيك ونحن بدنا نركز هون على الشيء المتعلق بالمرأة بفرنسا ونظرته اللي تكونت تجاه المرأة والأفكار اللي طلع فيها بعد عودته من باريس اشتغل الطهطاوي كتير على فكرة تحرير المرأة ومساواتها بالرجل بكل شيء بالحقوق والواجبات والتعليم والشغل واشتغل على نشر مفاهيم التطور والحداثة والحرية بالمجتمع المصري يعني باختصار حاول ينشر فكرة اتخاذ المرأة كأخت وصديقة ورفيقة درب وحكى عن أمور كتير شافها بفرنسا خلال زيارته مثل مثلا الاختلاط بين النساء والرجال بيقول بكتابه عزيزتي المستمعة أنه الاختلاط مو سبب للفساد وأنه عفة المرأة ما بتجي من لبسها وشكله بل بتجي من منشأ التربية جيدة أو خسيسة على حد تعبيره واندهش بفرنسا من المعاملة اللي بتتلقاها المرأة بشكل عام فلا ضرب ولا إهانة ولا مذلة بل تعتبر المرأة زينة ذلك المجتمع وحكى عن مفهوم الغيرة والشرف والحفلات وشكل النساء والرجال والبيوت وأمور تانية كتير وبنقول عنه هالكم جملة بس لنفهم سوا ونسمع كيف كان يفكر بيقول رفاعة الطهطاوي بكتابه المرأة مثل الرجل سواء بسواء أعضاؤها كأعضائه وحاجتها كحاجته وحواسها الظاهرة والباطنة كحواسه وصفاتها كصفاته حتى كادت أن تنتظم الأنثى في سلك الرجل فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأة في أي وجه كان من الوجوه وفي أي نسبة من النسب لم يجد إلا فرقا يسيرا يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما فالذكورة والأنوثة هما موضع التباين والتضاد لا تنسوا أحبائي المستمعين أنه كل هالحكي طالع من شيخ أزهري من حوالي 200 سنة وهو مدرك تماماً لاختلاف نظرة مجتمعه للمرأة وتخلفه بمعظم الجوانب وكان يتمنى لو ينتقل التطور اللي موجود برا للمجتمع المصري وبالإضافة لهالشي حكى الطهطاوي عن أهمية تعليم المرأة وعدم اعتبارها موجودة بس لتجيب أولاد واستشهد بأحاديث نبوية لضرورة تعليم المرأة وحتى بعد هيك فتح مدرسة لتعليم الفتيات وأقنع كتير أهالي أنه يوافقوا على هالشي ونجح بالموضوع بعدين تجاوز التعليم وراح باتجاه العمل، يعني صار يحكي عن ضرورة عمل المرأة وأهميته للمجتمع ولألها والآثار الإيجابية للتعليم والعمل على المجتمع كله، ورفض فكرة أنه المرأة أقل ذكاء أو أقل قدرة، بالعكس صار يحكي بموضوع كتير كبير بالنسبة لهديك الفترة وهو ولاية المرأة. دور بالتاريخ على أمثلة لملكات ناجحات ولقى كتير، كليوباترا وحتشبسوت وزنوبيا وشجر الدر، وشاف أمثلة أوروبية، واستنتج كمان أنه المرأة ما عندها نفس الميل للتسلط والاستبداد وبالتالي ممكن تميل أكتر للعدل والأنصاف من الرجل. وكل هالحكي عمل ضجة كتير بهديك الفترة لأنه كان من أوائل الناس اللي بتحكي بهيك موضوع يعتبر شبه محرم أو تابو بالمجتمعات العربية المنغلقة ببداية القرن 19. طبعا ما كان هو الوحيد، إجا بعده ناس تانيين، بالبداية كانوا رجال حصرا مثل قاسم أمين مثلا، وبعدين بلشت النساء تقطف ثمار هالانفتاح التدريجي وتتشجع وتحكي وتطالب بحقوق المرأة، وبلشت النهضة النسائية أو الحركة النسائية اللي بلشت من قبل النساء بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20، وترافقت مع تغيرات اجتماعية كبيرة بالمجتمع العربي عموما. ومن أهم النساء يلي بديوا هاي الحركة هي هدى شعراوي يلي قادت الحركة النسوية بين عامي 1923 وحتى وفاتها سنة 1947، وتعتبر أول امرأة قادت النضال من أجل حقوق المرأة وبنفس الوقت من أجل استقلال بلاد مصر من الاستعمار البريطاني. بس كيف تبلورت هالفكرة عندها؟ وقت وفاة والدها وهي طفلة شافت أنه أخوها تمت معاملته بشكل مختلف، تعامل بشكل مميز أكتر بس لأنه صبي ذكر، بحجة أنه حامل اسم العيلة ورح ينقلها لأولاده. وبتقول هدى شعراوي بمذكراتها أنه بعد ما انتبهت لهالتفريق بالتعامل بلشت تهمل دراستها وكرهت أنها بنت، لأنه كونها بنت بيخلي دراستها تتوقف عند مرحلة معينة، ومع مرور السنين كونها امرأة صار حاجز بينها وبين حريتها. وبتقول كمان أنه تعلمت الفرنسي والإيطالي على إيد أنسة أجنبية، وتعلمت العربي والقرآن بس بدون ما تتعلم القواعد والنحو، لأنه قال وقتها أنه أنت بنت ما في داعي تتعلمي القواعد، ما راح تصيري قاضية. تزوجت ابن عمها بعمر صغير كتير وانفصلت عنه، ورجعت كملت دراستها وقرأت كتير وصارت تحضر حفلات موسيقية وتعرفت على نساء أوروبيات موجودات بمصر اللي عادة بيكونوا زوجات الدبلوماسيين الأوروبيين المبعوثين إلى مصر، وعملوا هذول النساء صالونات أدبية وبلشت تنخرط أكتر وأكتر بالحياة الاجتماعية والسياسية، بالرغم من أن المرأة بهديك الفترة ما كان لها أي دور سياسي بمصر. ممكن كان لها دور نضالي مثل حميدة خليل أول شهيدة مصرية في سبيل الاستقلال من الاستعمار البريطاني سنة 1919 اللي انقتلت من قبل الجيش البريطاني، واستشهادها سبب عدة مظاهرات، بس سياسيا ما كانت المرأة المصرية موجودة. استمر نضال هدى شعراوي في سبيل الاستقلال وترأست الجمعية المركزية للنساء في حزب الوفد المصري وصار منصبها مهم وقيادي بالدولة. وسنة 1922 أسست هدى شعراوي الجمعية النسائية المصرية وترأستها لحين وفاتها سنة 1947. وسنة 1923 حضرت المؤتمر العالمي للمرأة بروما هي ونساء مصريات تانيات، وكانت أول مرة بتظهر بدون خمار على الوجه، والمؤتمر هاد حضروا مجموعة من الشخصيات الهامة عالميا بهذاك الوقت. واستمر نشاط هدى شعراوي لتحرير المرأة ودمجها بجوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وساهمت بتأسيس مجلة المرأة المصرية وكتبت فيها، يعني بالمختصر اشتغلت على كتير جوانب لتطور وتحسن حياة المرأة بمصر. طبعا ما فينا ننسى أنه البيئة المحيطة فيها ممكن تكون مهدت لها، يعني مثلا والدها كان رئيس البرلمان المصري بعهد الخديوي توفيق، ووضع الاجتماعي والطبقي والمادي ساعدوها بشكل كبير لحتى تعمل اللي عملته، حتى أنه في نقاد بيقولوا أنها كانت تبيض وش الطبقة الإقطاعية اللي كانت تستغل الفلاحين. طبعا هالشي ما بيقلل من جهودها وإنجازاتها، بس بنفس الوقت ممكن نقرأ الموضوع بشكل منطقي أكتر وبسياقه العام. ومن النساء اللي كان لهم دور كبير بتحرير المرأة بنفس الفترة بداية القرن العشرين، الأديبة الشامية يعني من بلاد الشام مي زيادة، اللي كان لها دور مهم وكبير بالدفاع عن حقوق المرأة وكانت مثال المرأة الأديبة اللي عملت تغيير بالمجتمع. ولدت مي زيادة بمدينة الناصرة بفلسطين سنة 1886 بعيلة دعمتها وشجعتها على القراءة، وانتقلت على مصر سنة 1907 وكانت تحكي 9 لغات. لا ما خربطتي بالسمع عزيزتي المستمعة، مزبوط كانت تحكي 9 لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية واللاتينية واليونانية والسريانية، وألفت عدة كتب وأصدرت دواوين شعرية بعدة لغات. طيب ممكن نسأل حالنا سؤال، إنه ليش انشهرت هي بالذات؟ بالحقيقة انشهرت مي زيادة لأنها تميزت بزمن ما كان يتميز فيه غير الذكور، ونجحت وقدرت تحقق انتشار واسع بمصر بوقت كان فيه جبران خليل جبران وأحمد شوقي وغيرهم، وكتبت بجرائد عربية مهمة بهداك الوقت مثل الأهرام والمقتطف والمحروسة. سنة 1913 طلعت مي زيادة بفكرة أنها تعمل صالون أدبي تستقبل فيه أهم الأدباء والشعراء ليصير في بينهم نقاشات وحوارات أدبية غنية، والخطوة كانت متزامنة مع انتشار أفكار حرية الفرد والمساواة والسعي باتجاه الاستقلال عن الاستعمار الإنجليزي، بالإضافة لأنه هذا الصالون كان الوحيد بمصر اللي بتديره وبتنظمه امرأة، بالتالي كانت خطوة جديدة باتجاه تعريف دور جديد لها بالمجتمع، وكان يجتمع فيه أهم الشخصيات الأدبية بهداك الوقت. وساهمت مي زيادة بالدفاع عن قضايا المرأة وطالبت بالمساواة، وقالت أنه قد ما ناضلوا الرجال لقضايا المرأة بيكونوا عم يعملوا هالشي من برا، ولازم المرأة هي نفسها تشتغل على تحرير نفسها لأنه هي اللي بتعرف شو بتحس وكيف حياة المرأة بتكون على حقيقتها بالمجتمع العربي. وأكدت كتير على أنه المرأة لازم تعرف حقوقها وواجباتها وتتعلم وتتثقف وتشتغل لحتى تكسر القيود اللي آسرتها. وبرجع بأكد عليكم أحبائي المستمعين، هالحكي من حوالي 100 سنة مو من 2 أو 3، يعني مو وليد السوشيال ميديا، في ناشطات وناشطين اشتغلوا كتير لحتى يتغير واقع المرأة بالعالم العربي، مثل ما كان في نشطاء كتير اشتغلوا بالغرب وبالعالم كله وبفترات متقاربة. وبالأربعينات والخمسينات صار حق التعليم للمرأة موجود بكتير من الدول العربية، وحتى بلشت تقدر تنتخب وتشتغل. وبالستينات وبالسبعينات وبعد ظهور الأنظمة القومية استولت الدولة على هذا النضال النسوي وحطته بقالب حكومي، مثل الاتحاد العام النسائي مثلا، واقتصر دوره على شغلات بسيطة أثرها ضعيف عمليا بالواقع. وبعدين بلشت العولمة تلعب الدور الأكبر بالتأثير على هالنشاط، وخصوصا بعصرنا الحالي مع الدور الكبير كتير للسوشيال ميديا. طبعا هذا النشاط النسوي بكل هاي الفترات، مثل بهاي الفترة يمكن ما تم الترحيب فيه بالأهلة والسهلة، لا كان يتحارب كتير لأنه يعتبر تهديد لسلطة الرجل ولتوزيع الأدوار التقليدي بالمجتمع، وخطر كبير على توازن المجتمع وطريقة الحياة اللي متعودين عليها. والمشكلة إنه صحيح فينا نقول إنه وضع المرأة مقارنة مع هديك الفترة تغير للأحسن، بس كمان مو كتير، لسه المجتمع الذكوري عم يخاف على توازن القوة فيه ولسه بده يحافظ على امتيازات الرجل. وصحيح المرأة دخلت ميادين التعليم والعمل بشكل جيد، بس لسه أثرها الفعلي على الأرض وعلى الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي شبه معدوم بالدول العربية، بل أكثر من ذلك في أنظمة عربية تستخدم وجود المرأة كواجهة لتبرهن على علمانيتها وتطورها وانفتاحها، بس بالواقع هدول النساء بيكونوا ما بيقدروا ياخدوا ولا قرار حقيقي له وزن، ولا بيقدروا يحسنوا واقع المرأة بشغلها ولا بدراستها ولا بحقوقها الاجتماعية ولا حتى بحمايتها. وهذا لسه ما حكينا عن مشاكل عم تتعرض لها لليوم ونحن بال2020، من تحرش وعنف منزلي وانعدام حقوق واغتصاب وزواج قاصرات وأمية، فما بالكون إذا بنحكي عن أمور يمكن تنشاف كماليات ورفاهية للمرأة العربية. أكيد بوقتنا الحالي في كتير نساء عم يشتغلوا ويتعبوا على قضايا المرأة العربية بشكل عام، ويبنوا على اللي اشتغلوه هدى شعراوي ومي زيادة والشاعرتان فدوى طوقان ونازك الملائكة وغيرهم، وقبلهم الرجال اللي فتحوا الطريق شوي ليصير المجتمع يفكر أصلا بهالموضوع، بس لسه بدنا شغل كتير ونضال كتير لحتى تقترب المرأة ولو شوي من تحصيل حقوقها ببلادنا العربية كنصف المجتمع، وحتى أكتر شوي مثل ما بتقول مي زيادة. لا أطلب للمرأة المساواة بالرجل لاعتقادي أنها تفوقه سموا بقلبها، والنظريات التي ترمي إلى تسويتها بالرجل تحول حتما بينها وبين عالمها الخاص الذي به وبه وحده تظل محلقة فوق كل أفق يستطيع الرجل في جده وعبقريته أن يبلغه، فالمساواة هبوط لها لا صعود. وبالنهاية أتوجه بالتحية لكل النساء العربيات أينما وجدنا وحلل، وأتمنى أن يصبح واقعهن أفضل ليصبح واقعنا أفضل. كنا معكم من الإعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، من الإخراج الصوتي تيسير قباني، ومن التدقيق بيان عروري. النشر والتواصل تولته مرام النبالي، تركنا لكم المصادر بالوصف، روحوا شوفوها. سلام.